الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. طيب، نرجع بقى إلى ما كنا فيه. عندنا بقى الخصوم. احنا قلنا الطريق صفته، طريق إلى الله صفته، ذكرنا بعض صفات هذا الطريق. عقباته، قلنا بعض عقبات الطريق دي، ولنا طبعا معها إن شاء الله شيء من البسط. يبقى المحور الثالث. المحور الثالث هو زمن الطريق. الطريق ده طوله ايه؟ هذا الطريق طوله مدة حياتك. تعيش 60 سنة، يبقى الطريق ينتهي مع موتك، مع موتك خلاص. 70 سنة، 100 سنة، المهم طول الطريق هو بقدر حياتك. لكن أنا عايز أعمل معك حسبة ربما يفاجأ بها كثير من الناس. الحسبة دي، أنت آخر عمرك 60 سنة، يبقى الطريق بتاعك هينتهي. طب أنت عن كم سنة تحاسب؟ عن كم سنة تحاسب؟ قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم، عن الصغير حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. رفع القلم أي قلم التكليف، لا تحسب عليك سيئة خلاص. وإذا يعني كان كمطلوب منك أمر من الأوامر حيسقط عنك، لن تؤثم ولن تجرم ما دمت متلبسا بواحدة من هؤلاء 3. طيب، أنت لما تولد تفضل تتدرج في مراحل العمر لحد ما تصل إلى مرحلة البلوغ. من أول ما تولدت لحد مرحلة البلوغ مش مكتوب عليك حاجة، لست مكلفا بشيء، تمام؟ البلوغ طبعا في الرجل حده الشرعي الإنبات، الشعر الذي يظهر في العانة، شعر العانة ده علامة البلوغ، والحيض في المرأة أو الإنبات، تمام؟ نقول مثلا أني 12 سنة أو 13 سنة، وساعات ناس ممكن تمتد بين المسألة 15 سنة، نقول 12 سنة. يعني 12 سنة لو رجل سيموت على رأس 60 عاما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. نسبة الوفيات أكتر من 60 لـ70، وقليل اللي بيوصل لـ70، وأقل اللي بيوصل لـ80، وأقل اللي بيوصل لـ100 والكلام ده. فحناخد يعني شريحة الواحد هيموت سنه 60 سنة، يبقى عندك 12 سنة من 60 وأعين، فيش حساب عليه، تمام. ده الصغير حتى يحتلم، النائم حتى يستيقظ. أنت لو بتنام مثلا 8 ساعات في اليوم، 60 سنة يديك 20 سنة، يبقى أنا عندي 20 سنة، 12 سنة، 32 سنة. كم بقي من عمر رجل يموت على رأس 60 عاما؟ بقي 27 سنة، تمام؟ تأبيدة، يعني الواحد مثلا لو خد له تأبيدة 25 سنة في السجن ولا حاجة، بيطلع، ممكن يطلع بنص المدة، ممكن يكملها كلها تأبيدة، بس بيطلع. يبقى 27 سنة ده العمر الفعلي الذي تؤاخذ به بين يدي ربك. ممكن يقل، كأن واحد يمرض ويفضل طريح الفراش مثلا 6 سنوات 7 سنوات 10 سنوات مثلا، ثم تقل درجة المحاسبة طالما انه مثلا ذاكر وشاكر وبتاع والكلام ده، يبقى عمرك الفعلي الحقيقي الذي تسأل بين يدي ربك عنه 27 سنة. طيب، احنا قلنا في مقدمة الكلام ان من الحقائق المسلمة انك تموت، وهذا لم ترى فيه، انك ميت وانهم ميتون، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد تميل. وانا عايز اقف وقفة يسيرة جدا مع هذه الآية طالما جاء ذكرها، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد يعني ايه؟ يعني تميل، هربان، كل ما تيجي سيرة الموت بقك ايه في البقك تف من بقك، ربنا يطول عمرك. هيطوله لحد فين يعني؟ ما في الاخر له اجل. احنا ليه هربانين من ذكر الموت؟ قلما نعمر بيوتنا بذكر الموت، مع ان ذكر الموت ده مسألة في غاية الأهمية عشان تقلص من أطماعك وتقلص من خصوماتك. أنا سمعت وزير العدل رمضان قبل اللي فات بيقول إن المحاكم فيها 11 مليون قضية، وأنا بقول إن أكتر من 30 مليون قضية ما راحتش المحاكم علشان الناس بتوعها منتظرين يوم القيامة منه لله، يقول له منك لله أنا حسيبك، لن أشكوك لأحد، نتقابل والله الموعد. لولا الإيمان باليوم الآخر الذي مقدمته الموت لما استطاع إنسان أنه يحصل القضايا اللي داخل المحاكم، في قضايا كثيرة سقطت بسبب هذا. فالإيمان باليوم الآخر لابد أن نرسخه عند الجماهير، لأن حنحنا نستريح في الدنيا لو آمن الناس أنهم سيلقون ربهم. النهاردة إحنا الموت هربانين ليه منه؟ حتى لو مثلا تيجي تقول لمراتك بصي أنا يعني عايز أوصي وصية قبل ما أموت، أم تموت؟ قال لي هو مش هيموت ولا إيه؟ قال لي ربنا يطول عمرك، ما تقولش الكلام ده يومي قبل يومك، والكلام ده كلام العك اللي بيحصل ده. ده أم سلمة كما في صحيح مسلم دعت للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبيها بطول العمر، أم حبيبة، محبيبة نعم، دعت لزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبيها أبي سفيان بطول العمر. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه؟ قال سألت الله لآجال مضروبة. هتقول له ربنا طول عمرك، مش هيعد العمر اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه له أبدا. يبقى أول ما نيجي نقول إذا أنا مت سيب الرجل يكمل، إذا الست قالت إذا أنا مت ما مش عايزين نمثل على بعض، يومي قبل يومك والكلام ده، يوم إيه وبتاع إيه، كله جاي كله مروح، وكل يوم كل بني ادم جاي. او استغرب بقى الست اللي عملت له ما كانش يومك، ده هو ده يومه، ما كانش يومه ازاي؟ هو ده يومه، اليوم اللي ربنا عز وجل كتبه عليه، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. فادي فرصة، انا والله عايز اوصي بكذا وكذا وكذا، وعندي مال في الحتة الفلانية، وعندي مال في الحتة مش عارف ايه الكلام ده، قل ان يعرف النساء شيئا عن اخبار ازواجهن. فلما يموت فجأة العيلة وراه بتلوص، يعني مش عارفين يعملوا ايه، لا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون. لا، يبقى ندي فرصة. عشان كده ربنا قال له ايه؟ قال له تحيد، طول عمرك هربان من الموت، كل ما حد يفكرك بيه مش عايز السيرة تتفتح، مراتك تقول لك، انت تقول لمراتك مش عايز السيرة تتفتح، او جالك اهو. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. خلاص، يبقى الإنسان بقى لما يكون 27 سنة وعارفين الموت جاي، طب ما نبص بقى في القرآن والسنة نشوف نصوص صحيحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن المجيد وما اتفقت عليه كلمة أهل التفسير، أو ذهب أغلب أهل التفسير إليه وأيده الدليل الراجح. وطبعا أنت مش عارف توصل للمسألة دي لوحدك إلا لو كنت من أهل التخصص، يبقى على طول عليك بواحد من أهل التخصص اربط حياتك بيه، وهو ده نجاتك. الطريق إلى الله مليان عقبات، الشيطان عايز منك أي حاجة، أنت مجد في ماشي 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 كده سريع في الطريق، يقولك ده حيوصل بدري، أنا مش عارف أضل، وعمال ألفت نظره عشان إيه؟ ما هو الحديث ولا تتعوجوا أول ما واحد ينادي عليك أول ما تتلفت يمين اتعطلت. الدقيقة اللي انت وقفتها دي انت محتاجها حتى تصل إلى المنزل في موعدك. انت اتعطلت، هو لا عارف يخليك تكفر ولا عارف يخليك تبتدع ولا عارف يخليك ترتكب كبيرة ولا صغيرة ولا مباح ولا فضول المباح. ما دي طرق للشيطان إن شاء الله سنذكرها فيما بعد. فيقوم يعمل إيه؟ يعطلك بأي حاجة، يكعبلك. طالما أنت ماشي كعبلك على ما تقوم كده وتمسح وشك وبتاعه والكلام ده وتبص اتجرحت ولا لأ، أهو تعطلك خمس دقايق. حلو، الشيطان يريد أن ينال منك أي شيء. فإذا كان ده للإنسان البصير يعني اللي عارف سكته كويس، أمال الضايع بقى اللي مش عارف أي حاجة، ماشي لا عارف يمين ولا عارف شمال، أروح فين يا جماعة؟ يعني معلش مع الفارق طبعا في التشبيه، بيفكرني بالجماعة اللي بروح الحج. عارف الفروق التذاكر بالمليم، يقول لك الشركة دي السعر التذكرة كذا والفنادق كذا ومش عارف ايه كذا والاتوبيسات كذا والبتاع ده، يعرف كل حاجة بس مش عارف هو رايح ليه. يروح الحج يقول له والله اعمل حج، انت يسألونا مثلا ويسأل حد ملتاح ولا بتاع، يقول لك ده كل ملتاح عالم ولا حاجة، يقول له احنا هنروح فين دلوقتي؟ هنروح فين؟ هنقول له هنروح مثلا رايحين عرف في يوم 9 مثلا، يقول لي طب بعد عرف هنروح فين؟ لا وانت جاي بتعمل ايه؟ عارف كل حاجة وعرفت الفرق بين الطيار والباخرة وعرفت مش عارفين كده وما سألش، حتى ما قالش حد عالم يقول لي انا اروح اعمل ايه. مش دي من الغفلة؟ في بني ادمين بقى في الطرق الى الله عز وجل عاملين زي دول، يقول لك هنمشي منين؟ هيقول لك امشي لهم، يمشي 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 يمشي، ان لم ينتبه يلاقي النار في الاخر. طب دي حياة ايه دي؟ يبقى انت في الحالة اللي زي دي اما ان تكون عالما او ان تكون بصحبة عالم. لازم، ما عملتش كده لا أخشى عليك التلف. والعالم ده ضرورة. الإمام أحمد لما سئل عن حاجة الناس إلى العلم والطعام والشراب قال حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. العبد ممكن يستغني عن الطعام والشراب عدة أيام. شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه حدثني أنه أصابته علة فظل 40 يوما لا يطعم، كانش يشرب غير المية فقط، وكتبه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في بعض كتبه وهو الصادق الأمين الثبت إذا حدث، 40 يوم لا يأكل شيئا قط. ممكن الواحد يعيش 10-15 يوم وبتلاقي الجماعة اللي بره بنسوي ضرب عن الطعام ومش عارفين، ممكن يغيب بين 10-15 يوم جسمه يذبل وياخد بقى الكل المتخزن تحت الجلد والبتاع والكلام ده لحد ما يموت، وقلبه لا يجد ايه قوة ولا يجد وقودا عشان يشتغل، يقف بإذن ربه. يعني ممكن استغنى عن طعام الشراب، لكنك لا تستغني عن الله طرفة عين. طرفة عين من الغفلة ترديك. انت محتاج العالم، محتاج تمسك فيه كده، اما ان تكون عالما او بصحبة عالم. ليه؟ لانه هيوفر عليك كتير من المشاكل. العالم ممكن يدخل في المكتبة بتاعته يقعد بال4-5 أيام يحقق في مسألة فرعية أنت بتسألني إياها مثلا أو بتسأل غيري، بجاوبك في 2 دقيقة. الدقيقتين دول أخذوا مني 3-4 ليالي حتى حررت وجه الحق فيها. صح إحنا قليلا ما نذكر الأدلة أو بنذكر الأدلة ساذجة، لكن لو دخل واحد عشان يناظر ولا حاجة ويقولك لا أنت غلطان مش عارفين الكلام ده، ممكن نجيب الأدلة اللي عندنا والأصول التي اعتمدنا عليها. لكن في النهاية حاجتك إلى العالم إنه هو علامات الطريق. تخيل مثلا طريق طويل وفي منازل، كل شوية تنزل ناحية هنا تنزل هنا تنزل هنا، تخيل كل منزل ليس عليه لافتة تقول لك أنت نازل فين، تعرف تروح فين؟ هتقف عند كل منزل، يا ترى هو ده المكان اللي هنزل فيه ولا لا، يا ترى ده ولا لا. إذن لابد من علامات للطريق لا سيما إذا كان طويلا. مين بقى اللي يديك علامات الطريق؟ يقول لك امشي ما توقفش، لو وقفت هتتلف. مين يقول لك الكلمة دي؟ رجل بصير بالطريق، دليل ماهر. والإمام البخاري رحمة الله عليه لما ذكر والده إسماعيل ابن إبراهيم في تاريخه الكبير فقال أنه رأى حماد بن زيد تمام وصافحه ابن المبارك بكلتا يديه. مع ان الانسان لما في الترجمه بيذكر، لا سيما اذا كان ابوه يعني، بيذكر الحاجه الفخمه يعني اللي هي لها اثر في حياته. ايه اللي ذكر البخاري؟ انه سلم على حماد، راى حماد زي يسلم على ابن المبارك والكلام ده. هو ايه يعني لما يسلم على ابن المبارك؟ اه دول كلهم علماء. اسماعيل ابن ابراهيم ده لم يكن عالما، اه روى بعض الاحاديث والكلام ده لكنه لم يكن عالما، بس كان بصحبه من؟ بصحبه حماد بن زيد بن درهم، الامام الجليل الكبير الفخم الضخم. ومالك طبعا، مالك انتوا عارفينه كله، عشان كده انا بقول مالك وخلاص، وانتوا عارفين قدر مالك النجم، لولا مالك وسفيان بن عيينه لضاع العلم بالحجاز كما قال الشافعي رحمه الله عليه. أما ابن المبارك ده قصة تانية خالص. الإمام المجاهد العالم الثبت الغني ابن المبارك ده كان بيصرف على ستة نجوم عصره، ستة دول. كان بيتاجر عنده مال كتير، وكانت غلته 100,000 ولم تجب عليه زكاة قط. ليه؟ اللي بياخده بيطلعه فورا. شوف بقى، كان ابن المبارك ده بيتبنى عشان الجماعة اللي عايزين بنحطهم على تبني طلبة العلم والكلام ده. شوف كان بيصرف على السفيانين والحمادين والفضيل بن عياض وإسماعيل بن علي. أشوف على السفيانين، ينفق على السفيانين، على سفيان الثوري وعلى سفيان بن عيي، والحمادين حماد بن سلمة وحماد بن در حماد بن زيد، وده عندنا الفضيل بن عياض واسماعيل بن علي. لو رجل من هؤلاء بصق فلحس اهل الارض بسقته لصاروا علماء. وانا لا ابالغ اذا قلت هذا، لما تعرفوا تراجم هؤلاء العلماء ستعلمون انني لا ابالغ. او كان ابن المبارك ده بيصرف على السته دول. بيقول بقى البخاري ان ابويا سلم عليه. ابو الامام البخاري زي ما قلت ما كان لم يكن عالما، انما كان راوية ثقة وروى بعض الاحاديث. صحبته لهؤلاء العلماء اثرت فيه. لما مات، لو هو بيحتضر يعني، قال للبخاري ايه؟ قال يا بني لقد تركت لك 1,000,000 مليون درهم، ما أعلم درهما فيه شبه. مش حرام، لا، ما أعلم درهما فيه شبهة. مين اللي عرفه؟ مع أن الشبهة لا يعلمون كثير من الناس، زي ما مر بنا في حديث النعمان ابن بشير، لا يعلمون كثير من الناس. إيه اللي عرف والد البخاري بالقصة دي؟ كان إذا أراد أن يعقد صفقة بيع يروح للعلماء اللي جنبه، يا جماعة الخير أنا عايز أعمل الصفقة الفلانية، شروطها كذا وكذا 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 وكذا، هل ترون شرطا مخالفا لكتاب الله عز وجل أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قالوا له لا حلال ومية مية وما فيش أي مشاكل، يروح يعمل الصفقة بتاعته. إذا قال له لا دية حرام يسقطها على طول، دي فيها شبهة كان يسقطها. أنا بقول النهاردة للتجار بتوعنا، أنت عندك مستشار قانون وعندك محاسب، ده بياخد فلوس وده بياخد فلوس، وممكن ده يكون له نسبة من الأرباح وده نسبة من الأرباح. أنت عندك مفتي؟ بكل أسف أقولها وبمرارة، أقل القليل أندر من الكبريت الأحمر، بالذات رجال الأعمال الضخام قوي، ده ما يسمعش على المفتي أصلا، مع أن الأصل في البيوع الحل، ودي مشكلتها، دي الإشكال، إن الأصل في البيوع الحل. يعني عندنا العبادات والبيوع، الأصل في العبادات المنع، ده أصل برضو من الأصول، الأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل بالإذن. فتعملت لا تتقرب إلى الله بشيء إلا إذا كان مأذونا لك فيه، لأنك لا تدري أيحبه الله أم لا. ما يجيش واحد مثلا بعد صلاة من الصلوات زي ما شفنا بعض الناس لا يدعو إلا ساجدا، يقول لك أصل أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. طب أنت عندما تحريت السجود عقب الصلوات لتدعو ربك وأنت ساجد النبي صلى الله عليه وسلم فعلها؟ أبدا. أمرك بها؟ قال لك إذا أنهيت الصلاة فاسجد وادعو ساجدا؟ ما حصلش. جبتها إزاي؟ كيف تقربت إلى الله بهذا؟ الدليل الذي تحتج أنت به أقرب من كل عبد ربي وساجد مر على كل هؤلاء الصحابة والتابعين وتابعين، في حد فيهم أبدا منهم هذا الفهم اللي أنت فهمته؟ جبتها منين بقى؟ لماذا تتحرج سجود؟ هذه بدعة بقى. نقول لك لا يجوز لك أن تتقرب إلى الله إلا بما يحبه الله، وأنت ما تعرفش طبعا ما يحب الله مما يكره إلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. دي العبادات. عندنا البيوع، الأصل في البيوع الحل حتى يرد دليل بالمنع، يبقى البيوع في الأصل حلال. طب مين المنتج النهاردة في زماننا؟ الكفر هم المنتجون ونحن مستهلكون. فهو لما بيطرح سلعة حاطط الشروط اللي تضمن له الربح مع قطع النظر، حلال حرام دي مش في دماغه. ازاي انت تروح هناك وتعقد صفقة في اي بلد من هذه البلدان التي لا تدين بدينك وتوقع على هذه الصفقة بدون ما ترجع لأهل العلم وتقول لهم في حاجة حرام ولا في حاجة حلال؟ ازاي يعني عملت المسألة دي وهان عليك هذا الامر؟ والمال اللي انت عمال تجمعه بالملايين والمليارات هتسيبه لمين؟ هتسيبه لمين؟ والله العظيم وقلما احلف لا يستحق انسان ان تدخل النار لاجله. فيش بني ادم يستحق هذه المنزله. ان عذابها كان غراما، انها ساءت مستقرا ومقاما، ما في احد يتحملها. النبي عليه الصلاه والسلام قال ناركم هذه، لو افترضنا بئر بترول انفجر ولع، ولا مفاعل ذري نووي انفجر، أقصى ما تتخيله من درجة الحرارة على الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. مين اللي يتحملها دي؟ فأنت عمال تكوم تكوم تكوم، لا حلال بتتحرى ولا الكلام ده، وتسيب ده لمين؟ عشان يلتحقوا بالولد اللي حجر على أبوه؟ ها؟ حتى الـ 11 مليون اللي يعني اليتامى، ها؟ مش عايز أبوه ياخدهم برضه. خد ال 11 مليون، خد ال 300 مليون كمان، وساب أبوه بقى عشان يقعد بقى على النص يشحت ولا بتاع. فهتترك المسألة دي لمين؟ فيبقى لابد أن تتحرى وأن تعرف موضع قدمك. أنت رايح فين؟ تلم الفلوس ليه؟ بس القصة مش قصة تلم الفلوس. المال النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم، وحدد وظائف المال. قال يقول ابن آدم مالي مالي، كل ما تكلمه لك فلوسي. انت معاك جنيه تسوى جنيه، معاك درهم تسوى درهم، معاك دينار تسوى دينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. أدي وظيفة المال، تأكل وتشرب ولا تريق ماء وجهك للناس. بعد كده ده فضل زائد. طالما فضل زائد ما بنقولكش افتقر، احنا بنقول لك اغتني، ونفسنا المسلمين بقى معاهم فلوس، بس اعرف ليه وان تكون من حلال. اذا الامام اسماعيل بن ابراهيم والد امام البخاري لما يقول لي يا بني تركت لك 1000 1000 لا اعلم درهما فيه شبهه، بورك للامام البخاري في اثره، وكان لهذا المال الحلال اكبر الاثر في استقامه هذا الامام وتمام سيرته المضيئه. عشان كده احنا بنرجع ونقول ان الانسان اللي هيعيش 27 سنة هو ده العمر الفعلي الذي سيؤاخذ به بين يدي الله. ممكن يكثر العمر بتاعه ده يخليه 1000 السنين. تعرف بحاجة واحدة بس، شيء واحد حتى لا استبق الاحداث والكلام، ولسه احنا لسه معدين رمضان اهو بقالنا بتاع كم يوم. قال الله عز وجل ليلة القدر خير من 1000 شهر. انت لو قمت العشر الاخر من رمضان، عشان اختلاف المطالع وقصة ده من اولى بليل القدر، احنا ولا السعودية ولا مش عارفين الكلام ده، قم العشر الاخر وريح دماغك. اذا قمت العشر الاخر فقد اصبت ليلة القدر. فان اصبت ليلة القدر كتبت عند الله عابدا خير من ألف شهر. ألف شهر يعني كم؟ يعني 83 سنة وكم شهر، وعدة أربع شهور وكم يوم كده. يعني لو صادف مثلا أن أنت أدركت 10 ليالي قدر في حياتك كلها، أنت مثلا أو الإنسان الذي نمثلها يمر على 60 سنة، من أول 15 سنة هيبتدي يقوم، يعني عنده 45 رمضان، ها هناخد 10 رمضانات، تمام؟ يبقى 83 سنة في 10 830 سنة. كتبت عند الله عابدا 830 سنة، مع أن عمرك الفعلي 27 سنة. ممكن تكثر عمرك الإنتاجي وتبقى يعني خلاص وصلت. ده كله إيه؟ ده كله بقى بمنازل السائرين اللي احنا عايزين نتكلم فيها. يبقى أنا عمرك أو نهاية الطريق هو نهاية عمرك، هو نهاية عمرك. يبقى إذن الطريق مستقيم وطويل، له صفات ذكرناها، له عقبات ذكرناها، له طول ذكرناه، كل هذا على سبيل الإجمال. وإن شاء الله عز وجل، إن جمعنا الله عز وجل بكم مرة أخرى، نفصل هذا الإجمال، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.